قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دكتور عبد العزيز الفوزان مساك الله بالخير
شيخ، الحمد لله على السلامة. واهلا وسهلا حياكم الله.
نحن سوف نتحدث عن سفراء الإسلام، مصطلحات كثيرة عندما نتكلم عن الإسلام في الغرب. يعني يأتي الأقليات، مغتربي أو مسلمي المهجر، المغتربين. أنا أريدك أن تحدثني عن موقف الإسلام من الاغتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اسمح لي بداية أستاذ عبد الله أن أسجل لك خالص الشكر والتقدير حقيقة على دعوتي للحديث في هذا الموضوع، وعلى أيضا اختيار هذا العنوان. حقيقة سررت كثيرا، ووصلني بالأمس برسالة جوال منكم، فهو حقيقة العنوان معبر. وأحب أن أؤكد في بداية هذه الحلقة أن كل مسلم فوق كل أرض أو تحت أي سماء وفي أي مجال كان يخالط غير المسلمين هو سفير للإسلام أمام هؤلاء القوم، شاء أم أبى، ينظر إليه على أنه أنموذج للإسلام وأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام، ينظر إليه على أنه يمثل المسلمين، فهو مثال لهم وصورة لهم شاء أم أبى. ومن هنا حقيقة يتبين عظم المسؤولية الملقاة على عاتق كل مسلم، وخاصة المغتربين من المبتعثين ومن الموفدين والسفراء والعاملين في السفارات الإسلامية في الدول غير الإسلامية، والذاهبين أيضا للتجارة وللعلاج وللسياحة وغيرهم. كلهم حقيقة يرقب أولئك القوم أفعالهم وأخلاقهم وتعاملاتهم ليحكموا على الإسلام من خلال تصرفاتهم. فأقول إن المسؤولية عظيمة على كل من ابتلاه الله عز وجل بالتعامل مع غير المسلمين. هو ابتلاء، لأن الابتلاء حقيقة يكون بالخير وبالشر، هو نعمة إذا استثمرتها وأعطيت صورة جميلة عن الإسلام والمسلمين، فأنت بهذا فعلا تدعو إلى الله عز وجل وتكشف للناس ما أنت عليه ولله الحمد من عقيدة سامية وأخلاق فاضلة وحب للخير لكل الناس. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله، فأنت إذا كانت أخلاقك منكرة وتعاملاتك سيئة فأنت بهذا تنفر الناس عن الإسلام وتصد عن سبيل الله شئت أم أبيت.
يعني هذا هو واقع الحال. تكون سفير إيجابي أو سفير سلبي،
ولا شك. نعم. ولا شك. وأنا أعتقد أن هذا يعني سنة ماضية في جميع أتباع الأديان والثقافات والمواطن جميع الدول. كل شخص يخالط آخرين من غير بلده أو أهل دينه أو ثقافته حقيقة هو سفير عن أهله. لكن نحن الآن يا أخي لسنا فقط نعبر عن قوميتنا أو عن وطننا ونحن نفدي بأرواحنا، لا، نحن نعبر عن شيء أعظم من هذا كله، وهو ديننا وهويتنا وثقافتنا التي هي دين الله عز وجل الذي يتمنن عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وإنه لذكر لك ولقومك، يعني للمسلمين، وسوف تسألون. نعم، هذا الدين عز وكرامة وشرف لكم في الدنيا والآخرة، جعلكم الله أحسنت، جعلكم الله بخير أمة أخرجت للناس، لكنه في ذات الوقت مسؤولية عظيمة وتبعته ثقيلة، ستسألون عن القيام به وعن حمله وتبليغه للعالمين. الله عز وجل أيضا قال في القرآن، وهي آية يا أخي عظيمة وجليلة، وما أكثر غفلتنا عنها. يقول الله عز وجل مخاطبا كل مكلف من المؤمنين والمؤمنات، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أخي تأمل الخطاب، كنتم، يخاطب الجميع، لم يستثني أحدا، كل مسلم ومسلمة، كنتم خير أمة أخرجت للعرب،
للناس،
للمسلمين، لمن تعرفون، لكل الخلق، لكل الناس، مسلمين وغير مسلمين، صالحين فاسقين، قريبين أو بعيدين، من تعرف ومن لا تعرف. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآية أنه يجب علينا نحن أهل الإسلام رجالا ونساء وعلى اختلاف مستوياتنا وقدراتنا أننا يجب أن نكون خير الناس لكل الناس وأرحم البشر بكل البشر وأنصح الناس للناس. ولهذا قال أبو هريرة في تفسير هذه الآية، أي كنتم خير الناس للناس تأمرونها بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. والمعروف هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به مما فيه سعادة البشر وصلاح أمره بالدنيا والآخرة وهو أيضا ما تعرفه وتقره العقول السليمة من المسلمين وغيرهم. والمنكر عكسه مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأنكرته العقول والفطر المستقيمة.
لكن الآن ما دامك تحدثت أنت قبل قليل عن الهوية، هل الهوية نحافظ عليها، نستطيع أن نحافظ عليها؟ لأن هناك تخوف من أنه الاندماج في المجتمع الغربي أو المجتمع المسلم في الأكثرية غير المسلمة ممكن يؤدي إلى ذوبان الهوية. هل الانعزال هو الحل أم هو الدواب أم يعني التمسك بالهوية هل له طريق مع الأكثرية؟
ربما الحديث على الانعزال يا أخي كان قبل هذه الثورة العارمة في مجال الإعلام والاتصال وتيسر أيضا وسائل التواصل والسفر والتنقل بين البلدان. العالم كما يردد دائما ترددون وأنتم أمثالكم سيد عبد الله أن العالم أصبح كقرية واحدة بل كبيت واحد، لا يمكن أن تنعزل وتتقوقع، بل ديننا يأبى ذلك. الله عز وجل يقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن لو لم يأتي إلينا هؤلاء ولو لم نستطع مخاطبتهم من بلادنا يجب أن نذهب إليهم.
بس الفتاوى دائما تقول أنه السفر يعني دائما فتاوى التحريم السفر للخارج هذه كثيرة وكانت موجودة في التراث موجود حتى قريبا موجود،
يعني السفر لبلاد غير المسلمين أو مخالطتهم يجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة كلها. أحيانا يكون السفر إليهم واجبا ويأثم من لم يسافر إلى هناك، مثل من يذهب لي بيان الحق لهؤلاء ومناصرة قضايا الإسلام والمسلمين، هذا شيء واجب فريضة علينا، وإذا لم تستطع أن تقوم بهذا إلا بالسفر إليهم بيكون السفر واجب عليك، وربما الإقامة عندهم طالة قصرت، وربما حتى أخذ الجنسية من هناك ممن عاش في تلك البلاد ونفع الله سبحانه وتعالى به. أحيانا يكون السفر مستحبا وأحيانا يكون مباحا كمن يسافر لعلاج أو تعلم علم أو ما أشبه ذلك أو لتجارة أو سياحة ربما وهو محافظ على دينه، وأحيانا يكون محرما في حق إنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، أو لا يكون عنده من الدين والعلم ما يحميه من الشهوات المنتشرة هناك والشبهات التي تلقى عليه، هنا يكون حراما. أما القول بأنه يعني السفر محرما مطلقا هذا لا يقول به أحد.
نعم، لكن أنت كنت رئيس لقسم الدراسات الإسلامية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن لمدة 5 سنوات من 1417 إلى عام 1422. كيف يمكن للإسلام المعتدل هناك أن يتعايش ويواجه اليمين المتطرف الموجود حاليا؟
نعم، أنا أولا يعني كلمة الإسلام المعتدل اليوم تستخدم استخداما سيئا مع الأسف الشديد، استخدمها كثير من الجهلة وأعداء الإسلام لأجل تمييع الإسلام وتطويعه ليتوافق مع معطيات الثقافة الغربية التي تتصادم في كثير من الحالات مع الأسف الشديد مع ثوابت الشريعة ومسلمات العقيدة. لكن الإسلام كله معتدل، الإسلام أصلا إنما جاء لتحقيق العدل بأسمى معانيه مع المسلمين وغير المسلمين، بل مع كل الخلائق حتى البهائم والحشرات والحيوانات والنباتات وحماية البيئة بأجل صورها. ألم يقل ربنا عز وجل قل أمر ربي بالقسط سبحانه أي العدل، فهو لا يأمر إلا بالقسط والعدل. وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هل قال إيتاء ذي القربى المسلمين فقط بل حتى الكافرين؟ لو ابتلي الإنسان بكون والده كافرا أو ولده أو زوجته وذلك أبيح النكاح الكتابية فيجب أن يحسن إليه ويبره وجوبا يعني بنصوص القرآن والسنة. ألم يقل ربنا عز وجل عن الوالدين المشركين اللذين يجاهدان ولدهما على الكفر والشرك قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم ماذا وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى وهما يجاهدانك على الكفر يجب أن تصاحبهما بالمعروف وتبر بهما وهما حق الناس بإحسانك وبرك وحسن صحابتك كما جاء في الحديث لما قال يا رسول الله من أبر من حق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك، هل قال أمك المسلمة أو أبوك المسلم؟ وهذا معنى قول عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، شوف الإطلاق وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هل قال وبالوالدين المسلمين أو بالجار المسلم
يعني
أو باليتيم المسلم
تنطبق على كل
هي عامة في جميع المذكورين من المسلمين والكافرين والقريبين والبعيدين والصالحين والفاسقين ومن تعرف ومن لا تعرف.
نعم هذه وصلت،
هذه وصلت يعني أعطيك شيء آخر عجب حقيقة، شوف هذه الآية العظيمة التي تلخص لك الغاية من جميع الرسالات السماوية، يقول الله عز وجل في سورة الحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا يا ربنا؟ لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ قال ليقوم الناس بالقسط. أنزلت الكتب وأرسل الرسل لأجل إقامة العدل في الأرض بين جميع الخلائق. وإذا العدل يا أخي معناه هو وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه على اختلاف أديان الناس وألوانهم وبلدانهم. وأقل مرتبة في تعامل المسلم مع غير المسلم ولو كان كافرا حربيا يقاتلنا، حتى لو كان الآن إسرائيل التي تعلن علينا الحرب، أقل مرتبة يا أخي في تعاملنا مع هؤلاء الناس هي العدل والقسط. ألم يقل ربنا عز وجل ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم أي بغضهم، شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول إياكم أن يحملكم بغض قريش التي قاتلتكم وأخرجكم من دياركم وأموالكم غير حق، أن يحملكم هذا البغض على ترك العدل معهم والعدوان عليهم وهم محاربون. وكيف يكون العدوان عليهم؟ إما بقتل من لا مشاركة له في القتال من النساء والصبيان والشيوخ والعباد في الصوامع وغيرهم، هذا لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب تخيل، أو بالتمثيل بجثة هؤلاء الكفار المحاربين لنا أو حرقها، فهذا لا يجوز، يجب أن تحترم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار ونهى عن المثلة، وهم محاربون لنا ومقاتلون لنا، يعني شيء عظيم.
هذه اتضحت.
وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. إن كان هذا الكافر غير محارب يعني من المسالمين وهم الأكثرية الغالبة الآن ولله الحمد، سواء من يعيشون مواطنين في الدول الإسلامية أم من بيننا وبينهم عهد وهي دول العالم تقريبا كلها إذا استثنينا إسرائيل اليوم، أو كانوا كما يسميهم العلماء من المستأمنين وهو الذي يأتي من دار الحرب وأعطيناه الأمان ليدخل بلادنا إما لمصلحة دينية ودنيوية، كل هؤلاء دماؤهم وأموالهم وأعراضهم معصومة بنصوص قاطعة صريحة في الكتاب والسنة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا كان هذا كافرا حربيا ثم أعطيناه الأمان لفترة، دمه حرام، فكيف بالمعاهد الذي بينه وبينه عهد دائم؟ أيضا إذا كان مسالما شرع الله سبحانه وتعالى له شيئا فوق العدل وأهم منه، وهو البر به والإحسان إليه والتلطف معه والحرص على نفعه بكل قول جميل وفعل حميد. ألم نقرأ قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم بماذا؟ بحسن المعاملة، بالهشاشة، بالبشاشة، بالمساعدة المادية لفقيرهم، بإعانة محتاجهم، بمداواة مريضهم، بإغاثة ملهوفهم، بدعوتهم إلى الله، بكل ذلك وغيره من أنواع البر بالقول والفعل. حذف المعمول هنا أن تبروهم ليعم جميع أنواع البر بالقول والفعل، لأن هذا أعظم وسيلة لتأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم الدخول فيه. ونحن كما بينا قبل قليل، نحن المسلمين شئنا أما بينا أمة ذات رسالة أكرمنا الله بهذا الدين وحملنا أمانة تبليغه للعالمين، وأعظم وسيلة تعيننا على تحقيق هذه الغاية وأداء هذه المسؤولية العظيمة هي حسن المعاملة مع هؤلاء الخلق جميعا والحرص على نفعهم. ونحن كما يقول شيخ الإسلام وغيره أمة تحب الخير لكل أحد لجميع العالم. ولهذا سبحان الله انطلاقا من هذا الواجب وشعورا بالمسؤولية نبذل أموالنا وجهودنا وتفكيرنا وأوقاتنا ونتعب أنفسنا لأجل إسعاد هؤلاء البشر وهدايتهم، ونحن بنرجو بذلك إن شاء الله حسن العاقبة لنا ولهم في الدنيا والآخرة.
نعم، هذه الفلسفة اتضحت بوضوح يعني شديد، لكنه هناك مثلا من الفتاوى المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية قال لا تعارض بين الدستور الأمريكي والشريعة الإسلامية، وقال كهيئة من الفقهاء المسلمين نرى نحن أعضاء المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية أنه من الخطأ الاعتقاد بوجود تناقض بين كون المرء مسلما مؤمنا بالله ومتمسكا بأوامره وكونه مواطنا أمريكيا مخلصا لوطنه، وعليه فإننا لا نرى هذا التعارض بين الشريعة الإسلامية من جانب والدستور الأمريكي والتشريعات الحقوقية المنبثقة من هذا الكلام. هل هو يعني من فلسفة الإسلام أو هو تميع للدين بجزء من جوانبه؟
الكلام يعني على إطلاق محل نظر، لكن الكلمة التي قالوها في وسط الكلام أنه لا تعارض بين أن يكون الإنسان مسلما ملتزما بدينه مظهرا لشعائر دينه ومواطنا أمريكيا ويحمل الجنسية الأمريكية، هذا حق، كلام حق، هذا حق. وأنا عشت في أمريكا حوالي 6 سنوات وكم سئلت عن هذه المسألة، بل أذكر حقيقة من الطرائف أن فتاوى كثير من مشايخنا وبعضها لا يزال موجودا ترى أن أخذ الجنسية في الأمريكية والأوروبية أن هذا لا يجوز.
وأنت وش رأيك؟
وأنا حقيقة جلست مع سماحة شيخنا الإعلام محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه في نقاش في هذه القضية أكثر من ساعة في بيته في عنيزة رحمه الله، وكان من توفيق الله عز وجل لي بعد أن قدر لي الذهاب إلى أمريكا والعمل هناك أني قبل أن أذهب وأقرر الذهاب كنت استشرته وقلت أنا احترت واستشرت عددا من مشايخي وزملائي وصار في نفسي حيرة وجئت إليك لكي أسترشد برأيك ولن أتعدى، فقال لي بالحرف الواحد رحمه الله: لا تتردد، مثلك ينفع الله عز وجل به فذهب، وأسأل الله أن يحفظك وينفع بك. فقلت له: ما دمت تقول هذا، أنا لي شرط يا سماحة الشيخ، أنا أعرف أني سأعيش في بلد لم أعهده من قبل وهم يعرفون أنني متخصص في الفقه الإسلامي المقارن، سيأتيني أسئلة كثيرة، لأن يأتيني أشياء كثيرة من هناك وأنا لم أعرف هذه البلد ولم أعش فيها، فكيف إذا كنت بين أظهره؟ فأتمنى أن تعينني سماحة الشيخ إذا عرض لي مشكلة أو مسألة
تفتح خط ساخن،
نعم، أن أتصل بك. أعطاني تليفونه رحمة الله عليه وقال: هذا تليفون معك، اتصل بي متى شئت في ليل أو نهار، لأني إذا كنت مشغولا أريد النوم أغلقته. وكنت سبحان الله أتصل به في الأسبوع أحيانا مرتين أو ثلاث مرات في قضايا كثيرة، وكان الشيخ رحمه الله، وهذا من القضايا التي ربما لا يعرفه كثير من الناس عن اهتمامات الشيخ، يعني شديد العناية بأحوال المسلمين في الغرب وفي العالم، وإذا اتصلت به يسألني بلهفة كيف الأحوال عندكم وما الأخبار السارة، وكان إذا يعني سبحان الله ذكرت بعض الأخبار أحيانا يبكي من الفرح، وذكرت بعض الأشياء ربما يبكي من الحزن والألم ويزجي النصيحة للناس. وكان رحمه الله أيضا إذا طلبنا أنه محاضر عبر الهاتف وحين تنشر لمئات المساجد في أمريكا في وقت واحد لا يتردد رغم مشاغل رحمة الله عليه. فكان من القضايا الساخنة حقيقة التي كلمته بها بالهاتف، قال: أنت متى ستأتي للسعودية؟ قلت: إن شاء الله بعد ثلاثة أسابيع. قال: دعها حتى تأتي نناقشها إن شاء الله على ساعة. فبينت له أن حصول المسلم هناك وخاصة الداعية أو الناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المسلمين أنها من أعظم ما يعين على أداء واجبه الشرعي ويحميه أيضا من الاستهداف الذي قد يأتيه من بعض اليمين المتطرف أو العنصريين الموجودين في تلك البلاد وغيرها. فلما شرحت له قال: سبحان الله، أنا إلى أن أتيت ما كنت أشك في تحريم أخذ الجنسية الأمريكية، لكن الآن بعد كلامك أنا أرى أنها جائزة وربما تكون مستحبة في حق من ذكرت من هؤلاء. وكلامه مسجل عندي وسيخرج إن شاء الله ضمن موسوعة ضخمة جدا من عن فتاوى الأقليات المسلمة قد تزيد على 8 مجلدات نعمل عليها من سنين. يعني أهم شيء في قضايا الأقليات أن يتصور الإنسان الواقع. إذا جئت لي واحد من علمائنا الأجلة وقلت له إن أخذ الجنسية يستلزم أن يحلف هذا الإنسان على حماية الدستور الأمريكي والذي يتضمن القتال المسلمين وانتهاك أعراضهم وظلمهم واستحلال حرماتهم والسيطرة على مكتسباتهم، قطعا سيقول حرام، أليس كذلك؟
نعم،
يعني هنا
حكم على شيء فرع تصوره.
لكن حينما تبين الواقع يا أخي هذا غير صحيح. هم يعني أنك فعلا يعني تلتزم بحفظ مصالح هذه الدولة وألا تخرق نظامها، وهو يعني نظام في الجملة قائم يعني على العدل في أمور يعني كثيرة، قد يوجد بعض الأشياء التي يرونهم من العدل وهي
تخالف. طيب الأشياء التي تخالف الشريعة كيف تتعامل معها؟ يعني زي مثلا لو في أحد الدول الأوروبية مثلا منعت النقاب كدستور أو كنظام،
نعم،
المنقبة شو تسوي مثلا؟ أعطيك مثال. أنا
يعني العلماء أجمعوا على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر فتجب عليه الهجرة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. هذا الحديث وأمثاله يحمل على هذه الحال: إذا لم تستطع أن تصلي ولم تستطع أن تعلن إسلامك ولم تستطع المرأة أن تلبس حجابها ولم تستطع أن تربي أولادك على الإسلام بل يربون على غيره، هنا لا يجوز لك أن تبقى، يجب عليك الهجرة إلى بلاد المسلمين. لكن هذا غير موجود الآن، بل على العكس تجد أن الحرية التي تمارس في أمريكا وفي
أكثر من الدول العربية
أكثر من الدول
العربية. لكن إظهار الشعائر الدينية، بعض الشعائر الدينية قد يكون هناك في مصادمة للذهنية أو ذهنية المجتمع الغربي، لأنهم هم متعودين أنه الشعائر كانت تكون في الكنيسة أو في بعض المعابد، ظهارها مثل التكبير أو بعض الأشياء هذه ما يكون في أحيانا استفزاز ومصادمة للدنيا الغربية.
قد يكون في بعض التصرفات الخاطئة حقيقة التي فعلا فيها نوع استفزاز ليس منها النقاب، النقاب هذا شعيرة ربانية ويجب فعلا من كان يعتقد أنها واجبة أن يلتزم بها إلا أن يكون مكرها، فهنا لا إكراه يعني لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، يعني هنا يتقي الإنسان ربه ما استطاع. إذا فعلا لم تستطع المرأة أن تلبس النقاب الحمد لله أقل الأحوال أن تتحجب، لكن حتى الآن في دعوات حتى بنزع الحجاب تغطية الرأس، وهذا مع الأسف الشديد يعني جزء من ما يسمى الإسلاموفوبيا الآن، التحذير من الإسلام، وهناك أحزاب يمينية عنصرية متطرفة تريد مسح الإسلام من الغرب، وهم يتحدثون عن الإسلام يعني خلال عقدين وثلاث عقود من الزمن سوف يكتسح نعم. أوروبا وتصبح قارة إسلامية.
نعم هو ضعف عدد
النمو. وهم يشعرون أنه في الوقت الذي يتمسك المسلمون بهويتهم ويعتزون بها ولله الحمد، وعلى الرغم من مظاهر التقصير التي تجدها نعم. في البلاد الإسلامية وخارجها مع الأسف طيب. هويتهم التي تمسكون بها يعني مزلزلة، كما قال تذكر الرئيس الفرنسي يعني قال أنه يحسد المسلمين على اعتزازهم بهويتهم، بينما يقول أوروبا الآن لا تكاد تجد هوية تتمسك بها. هذا من الأشياء المحزنة، هي ردة فعل لما يعانونه فعلا من ضياع الهوية الدينية طيب. الحقيقية التي فعلا تكون موافقة للعقل السليم والفطرة المستقيمة.
المسلمون اللاتينيون يمثلون صورة نوعية من في التأثير الإيجابي أكثر من غيرهم، وأنا أريد أسألك يعني مع أنهم 4% من إجمالي 2 يعني مركز بيو للأبحاث قال أنهم 4% من إجمالي 2.5 مليون يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن النظرة المتفحصة على الأفراد الكامنين خلف هذه الأرقام تكشف عن رسالة حضارية تسعى لأن تجد لنفسها دورا اجتماعيا وسياسيا وتثقيفيا هاما كسفراء للإسلام. فعلا هذه المعلومة صحيحة؟
هو يتكلم عن المسلمين في أمريكا؟
إيه اللاتينيين من أصول لاتينية.
من أصول لاتينية.
إيه يقول أنهم يمثلون الإسلام بشكل أفضل من غيرهم مع أنهم قلة. تتفق مع الدراسة؟
أنا كنت في مدريد قبل أسبوعين وكان معنا فضيلة الشيخ مجاهد فليتشر وهو من أبرز الدعاة الموجودين في أمريكا وبالتحديد في هيوستن، ونحن حرصنا على استضافة هناك ليسجل لنا بعض البرامج لقناة قرطبة العالمية الناطقة بالأسبانية. وهذا الرجل حقيقة يعني كما ذكر هو مستشار لمراكز الأبحاث وحتى ل الوزارات الأمنية في أمريكا حول قضايا الإسلام والمسلمين، ونفع الله سبحانه وتعالى به وبإخوانه نفعا كبيرا. هناك اعتزاز بالإسلام عجيب وتنظيم رائع جدا للمسلمين اللاتينيين في أمريكا الشمالية، وهم يعني كما تقول بعض الإحصاءات يزيدون عن 70 مليون إنسان يعني اللاتينيين، طبعا نسبة المسلمين فيهم أيضا كبيرة والإسلام ينتشر بينهم بشكل عجيب.
نعم
يعني لكن كونه نقول والله هم أفضل المسلمين الموجودين في أمريكا
هذه متتحفظ أنت على المعلومة
لا شك، يعني هذا يحتاج إلى نعم. دراسة ويعني وتدليل ومقارنة بين شتى الجنسيات حتى نستطيع أن نحكم بحكم صحيح.
الابتعاث يعني أنا أريد أنه يعني ما معي وقت طويل لأن أريد أن أتقل أيضا إلى محور آخر. قضية الابتعاث هي ساحة معركة هنا عندنا في السعودية بين فريقين، فهناك انقسام حاد، ففريق يعني يعتبر أنه هذا المشروع مشروع الابتعاث هو مشروع تغريبي قد يغير هوية البلد وقد يؤثر على مستوى الفكر والسلوك من هؤلاء المبتعثين، وبعضهم لا بالعكس يدافع عنهم زي الشيخ مثلا عبد الله المنيع يقول احسنوا الظن ولا تنصتوا لما وصفها بالإشاعات المغرضة التي تهدف للنيل من أبناء الوطن. أنت بحكم أنك مبتعث سابق يعني كيف تنظر لهذا المشروع؟
نعم أنا طبعا لم أكن مبتعثا بمعنى ذهاب للدراسة، أنا كنت موفدا من قبل جامعة الإمام للعمل في معهد العلوم الإسلامية والعربية في واشنطن، لكني ولله الحمد أيضا درست اللغة الإنجليزية هناك، درست في بعض الجامعات والمعاهد المشهورة المعروفة من الشارقة كلية النوفا كوليج هناك لدراسة اللغة الإنجليزية، وكنت أيضا أهدف حقيقة بالإضافة لتعلم اللغة الإنجليزية أن أفهم المجتمع الأمريكي من الداخل من خلال مخالطته، وكانت تجربة حقيقة ثرية بكل المقاييس. وفقت لله الحمد لإقامة أكثر من 80 دورة شرعية في جميع مدن أمريكا الرئيسية ولله الحمد والمنة، وكان يحضر في كثير من هذه الدورات عدد من غير المسلمين، والعجب يا أخي وهذا أنا أقول جزء من العدالة التي لأجلها قوية هذه الدولة ومكن لها في الأرض كثير من دوراتنا التي نقيمها تعلن في التلفزيون المحلي والصحف المحلية لكل ولاية ويدعى لها الناس، بينما لا تجد مع الأسف هذا في أكثر الدول الإسلامية. بل يعني إذا أردت أن تقيم محاضرة وأنت من طلاب العلم المتخصصين والمعروفين والمرخص لهم تحتاج إلى شهر أو شهرين حتى تحصل على ترخيص بمحاضرة. بكل أسف نقولها والله بمرارة، هناك تستطيع أن تقيم أي محاضرة حتى لو شفت في الحدائق العامة. على أي حال عفوا أذكرني، نعم عن المبتعثين. أنا أتفق مع سماحة شيخنا العلامة عبد الله المنيع حفظه الله، وبالمناسبة هو رئيس مجلس أمناء شركة رسالة الإسلام التي تملك قناة قرطبة وغيرها من القنوات والمواقع الإلكترونية. سماحة الشيخنا يقول يجب أن نحسن الظن، وقل نعم ولا شك، وفي هؤلاء المبتعثين خير كثير وأنا خالطتهم، بل والله كثير منهم كانوا قبل ابتعاثهم على درجة من الانحراف والتقصير في الالتزام بمتطلبات الإسلام، ولما ذهبوا إلى هناك ورأوا ما يعانيه أولئك الغربيون والامتلات الأخلاقي والتفكك الأسري سبحان الله ثبتوا على دينهم وصاروا دعاة إلى الله. وأعرف الكثيرين من هؤلاء، بل أذكر مجموعة منهم، كل واحد يقول أنا حقيقة ما أسلمت إلا حين جئت لهذه البلاد إلى هذه الدرجة، يعني باب المبالغة. لكن أيضا في المقابل أيضا وأنا لازلت صلتي بالمبتعثين لله الحمد في أوروبا وغيرها مستمرة، ولي محاضرات ومشاركة في مؤتمرات كثيرة ولقاءات علمية.
كيف تشوف أنت في أوروبا؟
الذي حقيقة يحز في النفس ويجب أن نعترف به أن التوسع في فتح الباب للابتعاث والسماح للشباب المراهقين الذين بالكاد تخرجوا من المرحلة الثانوية وبعضهم ما يزال في بداية المرحلة الثانوية، أعتقد أن هذا حقيقة يعني يجب أن يعاد فيه النظر، وفيه مخاطرة كبيرة لأن هذا الشاب أو الفتاة لم ينضج بعد.
يعني أنت تقول فترة الثانوية والبكالوريوس، طيب
أنا لو كان لي من الأمر شيء والله يا أخ عبد الله لمنعت منعا قاطعا ابتعاث أي طالب أو طالبة قبل المرحلة الجامعية،
يعني
إلا أن يكون والداه هناك وأهله مثل شان مثل ما كان أولادنا الموفدين هناك، هذا شيء عادي.
لا البكالوريوس يعني أنت مع أو ضد
البكالوريوس؟ نعم هذه جيدة حقيقة فعلا، أن نقول تلاقح الثقافات والاستفادة من معطيات الحضارة العربية هذا غاية في الأهمية، لكني أيضا أنا حتى أكون واضحا إذا وأسأل كثيرا كثيرا من بعض الشباب يقول أنا رشحت الابتعاث فما رأيك، قلت له أنا أؤيدك بقوة بشرط أن تتزوج، بشرط أن تتزوج. أنا أقول إذا كان سيذهب معه زوجته فينفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا ويستفيد، ومن خلال الزواج يحصن نفسه ويشعر بالسكينة والأمن. أما أن يذهب يا أخي يرمى هناك على
طيب الفتاة البنت، طيب
الفتاة أخطر يا أخي، أخطر والطمع فيها أكثر. وأنا يعني رأيت بأمي عيني مع الأسف في لن أذكر بعض الدول التي زرتها، وسمعت من بعض الكبار المبتعثين هناك من لهم حقيقة دور كبير في النوادي السعودية الموجودة في أوروبا وأمريكا، أشياء والله يا أخي يتقطع لها القلب كمدا وحزنا، بل بعضهم العياذ بالله ارتد عن الإسلام صراحة ولبس الصليب إلى هذه الدرجة. الأمر خطر أيضا، يعني لا يخفى، وهذه لا أقول أنها من باب والله المؤامرة التي يتحدثون عنها أو عقدة المؤامرة، هناك جماعات في بعض الدول الغربية تستهدف السعوديين والخليجيين على وجه الخصوص منذ أول يوم يأتي، ويعمل لهم برامج حقيقة لأجل خلخلة عقيدتهم والتشكيك في دينهم وفي أيضا رميهم في معامع الشهوات.
مين الجهات هذه؟
جهات كثيرة يا أخي، إذا كانوا الآن يأتون من هناك لدول إسلامية لأجل
يعني أنت تتهم مين بالضبط؟ يعني
أنا ما أستطيع أن أقول والله الشخص الفلاني
لا جهة يعني دولة
جهة. أنت تعرف يا أخي المنظمات الماسونية والصليبية والصهيونية التي تسعى فعلا لكسب ما يستطيعون كسبه من أبناء وبنات المسلمين حتى يكونوا معاول هدم يدمرون بلادهم.
طيب.
ونحن عانينا منهم على سبب حتى في بلادنا هذا من أنا قلت التعميم خطأ، لكن هذه نماذج موجودة. أنا أذكر أحد المشايخ المعروفين لا أحب أن أذكر اسمه، يقول ذهبت أنا واثنان من أولادي، حدثني والله بعظمة لسانه، وهو رجل يعني في الأربعين أو في آخر الثلاثين من عمره ومعه دكتوراه في الشريعة، يقول ذهبت في الصيف لأدرس اللغة الإنجليزية في إحدى المناطق في بريطانيا، يقول طبعا الدراسة مختلطة رجال ونساء ومن شتى الأجناس. فوجئت يقول لما دخلت وكان معي ثامن أولادي وهما بالغان كبيران، كل من معنا حقيقة من الفتيات من أجمل النساء، لا أدري كيف اختاروهن. علمت بعد أيام أنهم يذهبون إلى عدد من الدول الأسيوية والأفريقية وكذلك دول الاتحاد السوفيتي سابقا، يختارون أجمل النساء ويعطونهم منحا مجانية. لاحظ كيف، بينما يأخذ من الخليجيين الرسوم أضعاف المضاعفة. ثم يقول يعني من أول يوم مع الأسف الشديد تشعر بأنهم يحاولون ربطك بهؤلاء النساء بطريقة أو بأخرى باسم الدراسة والتعارف. ويقول جلست أسبوعين شعرت أني يعني في جحيم وخشيتي على أولادي، أتلمسهم ذات اليمين وذات الشمال، وما كان لي بد من الرجوع. وشعرت أنه فعلا يعني مقصود باصطياد السعوديين بالدرجة الأولى. يقول هذا وأنا يعرفون أني الشيخ فلان الدكتور رابي
القناة قرطبة، بس يعني اللي بنصير صريحين في الأسئلة.
نعم ما أبشر،
ناخذ
أنا سأكون صريح معك
ناخذها بعد هذا الفاصل القصير. الفوزان، قناة قرطبة باللغة الإسبانية، حدثنا عن هذه القناة ولماذا اخترت تحديدا اللغة الإسبانية؟
نعم حقيقة الحديث وشجون ويطول كثيرا.
لا احنا ما معنا وقت كثير،
يعني اعرف ان الوقت ضيق. نعم. ولذلك لا استطيع ان اقول كل ما اريد حول هذه القناة. كما قلت لك تجربتي في امريكا والله الحمد هي بدأت من عام 1417 الى 22. خلال تلك الفترة كنت مع زملائي في المعهد والله الحمد نقيم دورات شرعية في كل اسبوع في الويكند نهاية الاسبوع، وفتح لي والله الحمد في هذا الباب فتح عظيم، واستفدت كثيرا والله الحمد في معرفة ذلك البلد والتواصل معه ومعرفة حاجات المسلمين خاصة، وأيضا الأسئلة التي تلقى والشبهات. فكانت تجربة ثرية بكل المقاييس. في
كان لك مشاركات في التلفزيون هناك؟
نعم أحسن.
في أمريكا نتكلم.
في أمريكا.
لأن الناس ترى معرفتك إلا هنا في المجد يعني.
أحسن. كثير من الناس يظنون أن يعني تجربتي في مع الإعلام بدأت في قناة المجد. وقناة المجد لا شك هي سباقة حقيقة، بل لها فضل السبق في الإعلام الإسلامي. لكن الحقيقة أنا بدأت في الإعلام وأدركت لله الحمد أني قادر أن أقدم فيه شيئا من خلال قناة ANA العربية في واشنطن. وهذه القناة كانت في ذاك الوقت مملوكة لمجموعة NBC ثم بيعت مع الأسف، وكنت أتمنى لو أنها بقيت، لأن بيعت لجهات أخرى مع الأسف لها فكر آخر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. لكن على أي حال كنت ولله الحمد أخطب الجمعة في معهد العلوم الإسلامية العربية، وأحضر عدد غفير من الناس.
حنا بقرطبة
وأغلب نعم أغلب الخطب أحسنت كانت في ارتجالا، وكان معنا مندوب من التلفزيون السعودي في السفارة السعودية. ولا أنسى فضل هذا الرجل اسمه محمد غالب، أصله من اليمن وهو من مؤسسي الإذاعة السعودية كما يذكر له كبير في السن. قال لي يا أخي عبد العزيز أنت تلاحظ قناة ANA عربية، هي موجهة للتجارة العربية، يعني كل ما فيها مع الأسف من برامج يعني
وسع صدر.
أي نعم لا فليضيق الصدر. لكن ما رأيك الآن رمضان قريب بقي عليه حوالي شهر ونصف، لو اقترحنا عليهم برنامجا يوميا نسجل ونهديه لهم إهداء. قلت ما عندي مانع بس ما عندي خبرة ترى في الوقوف أمام الكاميرا. قال ما شاء الله نحن نريد كما تقف أمامنا في خطوة الجمعة نريد له. ففعلا اتفق معهم شفويا وقالوا سنرى، وقال بل استعن بالله إن شاء الله ستكون فتح. وذهبت فعلا، وسيكون البرنامج كان عنوانه في رحاب رمضان.
نعم.
وحلقاته عندي الحمد لله موجودة الآن. كل البرنامج يدور حول رمضان ونفحاته. فبدأت أول حلقة، وهذه تجربة أنا أقولها لجميع الشباب الذين يرغبون فعلا الدخول في مجال الإعلام. كنت متهيبا جدا، تجربة جديدة علي حقا. والكاميرا أمامي بل عدة كاميرات. فأحضرت كنت أحضرت معي بطاقات صغيرة كنت أستفيد منها في خطب الجمعة وغيرها. قال لي شوف الجمعة مسموح أنك تأخذ بطاقة وتنظر فيها أحيانا، لكن في التلفزيون هذا غير مناسب مطلقا. فقلت له أبدا فقط أريد أن أستعين بها. أراد أن يقنعني فرآني متمسك فتركني، والحقيقة هذا من التربية العجيبة لهذا الرجل، أسأل الله أن يجزيه عني خيرا لن أنسى فضله.
نعم.
فسكت وقال إذا نبدأ نسجل الحلقة الأولى مدتها 15 دقيقة. تركني حقيقة على عواهني، فلما انتهت قال طيب أنا أحب أن تشاهد الحلقة. وفعلا لما رأيتها ضحكت، يعني كل الوقت أنظر للورقة وأرفع بنوصل وهكذا، يعني شيء غير مقبول. قال لي والله يا أخ عبد العزيز إن كلامك ارتجالا أنه أفضل من قراءتك للورقة، أرجوك. وأخذتها ووضعتها وسجلت في ذلك اليوم 7 حلقات في ذا، ثم الحمد لله سجلت أكثر من 40 حلقة ونشرت.
الحين هذا في قناة قرطبة يا شيخ، ما بعي وقت طويل.
سأقول لك يعني باختصار،
نعم.
لما نشرت سبحان الله الحلقة الأولى، ثم اليوم الثاني اتصل بي مدير القناة عن طريق الأستاذ محمد غالب،
ايه.
وقال حقيقة وجدنا تجاوبا لم نعهده في أي برامجنا من قبل، والناس يطالبوننا ببرنامج إفتاء على الهواء. قلت ما عندي مانع، هذا تخصصي ورغبتي. فكان سبحان الله عندي برنامج مسجل وبرنامج يعني العصر، أول العصر برنامج الإفتاء لمدة ساعة، ثم قبيل المغرب ذلك البرنامج ربع ساعة، وصار له الحمد لله يعني أثر كبير. طبعا كان من ضمن الدورات التي يقامها معهد العلوم الإسلامية دورة كبيرة جدا في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين،
نعم.
وهذه أول مرة أزور فيها أمريكا اللاتينية، والعجب يا أخي أني لما نزلت من الطائرة ودخلنا داخل بيونس آيرس وإذا بي أسمع الأذان يجلجل في سماء بيونس آيرس، فبكيت من الحقيقة من هول ما سمعت، ما توقعت هذا. قالوا هذا مركز الملك فهد الثقافي في وسط بيونس آيرس، حقيقة شيء عظيم، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، هذا الرجل وفق في بناء المراكز الإسلامية. وكان مسموحا فعلا بإعلان الأذان في المكبرات الصوت، فكان حضور المؤتمر كلهم مدراء المراكز والجمعيات الإسلامية في 33 دولة في أمريكا اللاتينية. ومن ذلك الحين بدأت فكرة قرطبة. كيف؟ كان أحد الحاضرين معنا وهو مدير المركز الإسلامي في السلفادور، دولة في وسط أمريكا اللاتينية، الرجل معه دكتوراه في اللاهوت، كان قسيسا من كبار القساوسة قبل أن يسلم، ومعه دكتوراه في الصيدلة، ومن أكبر أثرياء أمريكا اللاتينية، ونفع الله به الإسلام نفعا عظيما، يعني رجل في أمة أو أمة في رجل، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أمر عنه. الشاهد قال حينما طلبنا أن يحدثنا على الإسلام في السلفادور، وقصص عجيبة لو كان الوقت يتسع لذكرته، ولكن سأتي بموضع الشاهد. قال لنا أقول لكم عن حاجات المسلمين في السلفادور، نحتاج أننا نحتاج كإخواننا إلى أموال لبناء المراكز والمسائل والمدارس، فنحن لله الحمد أغنياء. نحن أصدرنا صحيفة أسبوعية تشرح حقائق الإسلام، وعندنا 4 صفحات في أشهر جريدة يومية أيضا عن الإسلام، ومع الأسف الشديد كل ما ترجم اللغة الأسبانية نفت، وبدأنا الآن يقول ننشر التحف التراثية الإسلامية، أليس هذا عارا علينا نحن المسلمين؟ كيف تبخلون علينا حتى بترجمة الكتب للغة الأسبانية؟ كان كلام حقيقة يهز القلوب. أنا في تلك الساعة سبحان الله قدح في ذهني، قلت هو الآن يتكلم عن صحيفة قد يقرأها 10,000، 20,000، 100,000، 1,000,000، ماذا لو كان هناك قناة تبث على كل أمريكا اللاتينية ويشاهدها 100,000,000؟ وبالمناسبة الأسبان الأمريكا اللاتينية كل دولها لغتها هي الأسبانية ما عدا البرازيل فهي البرتغالية، والناطقون بالأسبانية في أمريكا اللاتينية وحدها
كم مليون؟
500,000,000 إنسان.
يعني 500
يعني أكثر من العرب يا أخي بالضعف تقريبا.
طيب ليش أخذت إسبانيا تحديدا الدولة
إسبانيا؟ أحسن، طبعا احنا عملنا دراسة مطولة عن قناة قرطبة، بدأت فكرتهم من عام 98 كما ذكرت في هذا المؤتمر، وما زلت أعمل عليها حتى انطلقت لها الحمد في 1/1/2012.
يعني نبارك لك،
أسأل الله أن يتقبلها مني ومن جميع من عملوا فيها.
إسبانيا ليش اخترت إسبانيا؟
اخترنا إسبانيا لأن إسبانيا تعتبر هي الأم بالنسبة لأمريكا اللاتينية. أنت تعرف الذي اكتشف أمريكا اللاتينية والشمالية هي إسبانيا،
لأن اللغة الإسبانية
أيضا ينظر لإسبانيا في أمريكا اللاتينية كما ننظر نحن الآن لأمريكا في تقدمها وتطورها، بالإضافة إلى أن البنية التحتية في إسبانيا أفضل بكثير من جميع دول أمريكا اللاتينية، قرب إسبانيا أيضا منا يعني أقرب بكثير من هناك، وجود أيضا الطاقات الإعلامية والشرعية المؤهلة في إسبانيا أكثر منها.
طيب الدعم من وين لكم؟
طبعا قناة قرطبة تتبع شركة ربيع قرطبة، شركة إسبانية 100% مملوكة لمستثمرين سعوديين.
شوف هذا الكلام مستثمرين، نعم. ومستثمرين، نعم. وهذه عشان تدخل تأخذون التراخيص، هذا كلام للاستهلاك، احنا نبي،
نعم.
هذه القناة ما تجيب فلوس، هذه تصرف عليها فلوس.
أنت إعلامي وتعرف
من اللي يدفع
مصاريف القناة؟ يا أستاذ عبد الله، أن القنوات الفضائية محرقة أموال، ونحن ندرك هذا من البداية، وليست هذه التجربة الوحيدة. تعرف عندنا قناة سمسم أطلقناها قبل سنة وسبع،
سأتيها سمسم بعد،
وقناة رسالة الإسلام للقرآن الكريم، وأكثر من 12 موقع إلكتروني. نحن عندنا شركة إعلامية عملنا عليها منذ حوالي 7 سنوات.
على سؤالي من اللي يدعم القناة؟
يدعمها رجال الأعمال الذين يريدون الكسب الأجرين الدنيوي والأخروي.
يعني ما زال هناك مفتوح يعني لو في دعم أو شيء؟
لا شك يعني كل
بل طيب ليش ما تتكلم
عندنا يعني أبشرك في قناة في شركة ربيع قرطبة التي وفقنا بعجوبة نسجلها في إسبانيا أنها قناة إعلامية من حقها إطلاق ما تشاء من القنوات والإذاعات والصحف والمجلات وغيرها.
نعم. لكن أنا أعرف أنه مثلا في قناة إسبانية على غرار إسلامية على غرار قناتكم مملوكة للحكومة يعني اللي تدعمها الحكومة الإيرانية.
هي مملوكة الحكومة الإيرانية.
أو مملوكة الحكومة الإيرانية.
تبث من طهران.
طيب وتبث من طهران.
نعم.
طيب ليش ما يكون الحكومة السعودية مثلا هي اللي تتبنى قناة؟
والله
تعرضتوا على.
يعني رسالة قناة قرطبة هي رسالة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. رسالتنا في هذه القناة كما أعلناها مرارا وكتبناها نحن عندنا دراسة عن قناة قرطبة تزيد عن 400 صفحة بالإضافة للنشرات المصاحبة. كنا أعددناها قبل 5 سنوات ليس شيئا جديدا ونحن نسير على خطة واضحة ودراسة جدوى مالية أيضا.
طيب.
على أي حال رسالة القناة هي رسالة المملكة العربية السعودية ورسالة كل مسلم في العالم. نحن نهدم من خلال هذه القناة لشيئين باختصار.
الأول
الشيء الأول التعريف بحقيقة الإسلام بصفائه ونقائه وأنا رحمة الله للعالمين كلهم كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه واحدة. الثانية تعزيز جسور التواصل الحضاري بين الثقافتين الإسلامية والإسبانية
يعني خاصة أن فعلا اللي أطلقوا الملك عبد الله في
أحسن يعني أنا أقول أن هذه القناة هي قناة التواصل الحضاري هي حقيقة استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وفخامة ملك أسبانيا في حوار الحضارات. هي وسيلة حقيقة كبيرة جدا لتحقيق هذه الغاية العظيمة التي فيها مصلحة البشرية من حيث تحقيق
يعني
التعايش السلمي والأمن العالمي والتعاون الإيجابي البناء القائم على العدل والبر والإحسان وتبادل الخبرات وهي أيضا تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في النصح للعالمين والرحمة بالخلق.
الأيام السبع عندنا تدعوك للتعليق عليها. الأيام السبع
الأيام السبع الملك عبد الله الفيتو لا يبشر بالخير وثقة العالم بالأمم المتحدة اهتزت. السلطات الماليزية تسلم كاشغري للسعودية. تجمعات للمحتسبين في الجنادرية. عيد الحب يعود بين الاحتفال والتحرير. مساجد السعودية تقيم صلاة الاستسقاء. الأيام السبع
حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من برنامجنا مع ضيفي الدكتور عبد العزيز الفوزان. الملك عبد الله انتقد الفيتو وقال استخدام روسيا والصين للفيتو كنا نعتقد أن الأمم المتحدة تنصف ما حدث لا يبشر بالخير ثقة العالم بالأمم المتحدة اهتزت وقال أن العالم لا يمكن أن تحكمه عدة دول معتبرا أن ما حدث أخيرا بشأن القرار السوري بادرة غير محمودة. قضية يكون هناك أو كيف تعلق وكيف تعلق أيضا على قضية مفهوم الفيتو يعني هل مفهوم الفيتو هو مفهوم حضاري المفروض أنه لا خلاص تعدل هذا النظام.
أولا أنا أشكر حقيقة من أعماق قلبي والدنا خادم الحرمين الشريفين على هذا الكلام العظيم وهو رسالة لكل العالم. نحن كما أشرنا في بداية الحلقة أمة العدل وأمة البر والإحسان ونحب الخير لكل الخلق مسلمين أو غير مسلمين. هذه رسالتنا. كيف إذا وقع هذا الظلم العظيم وهذا التدمير المتعمد لبلد عظيم مثل سوريا ولهذا الشعب الأبي العظيم مثل الشعب السوري على يد حكام الذين أصبحوا جلاديه ويتفننون في إهراق الدم الحرام وانتهاك الحرمات ليل نهار ثم مع الأسف الشديد مع كل هذه الجرائم التي يأباها أي شريف عادل في العالم مسلما كان أو غير مسلم تأتي دولة مثل روسيا ودولة مثل الصين لتدافع عن هذا النظام وتبرر جرائمه وتسمح له بمزيد من الوقت ليقدم المزيد من الضحايا والدماء والأشلاء وانتهاك الحرمات التي أباها كل الشرفاء في العالم. هذا فعلا يعني ليس من لا يمت العدالة بصلة
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يقول إصلاحات الأسد لم يقدم عليها أي ملك أو رئيس عربي.
الله المستعان. يعني هذا ليس بغريب، يعني كونه يشهد له حسن نصر الله وهو معروف بجرائمه داخل لبنان وخارجها، هذا ليس بغريب، يعني ذرية بعضها من بعض، وكما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ف يعني هذا هو جزء من المؤامرة التي الآن ترتكب ضد المسلمين، وليس الشعب السوري وحده والدول العربية عموما، حكومات وشعوبها، هذا جزء من المؤامرة. ونعرف أنه ذنب من أذناب إيران مع الأسف، ويأتمر بأمرها، وهو الآن كما تقول بعض التقارير جنوده وشبيحته هم يفعلون الأفاعيل داخل سوريا، وهذا الشيء الآن أصبح مكشوفا. طيب ولا أدل علي يا أخي من تصريحات هذا هو يقوله. يعني على الرغم من هذه الجرائم التي عرفها الكبير والصغير في العالم كله، هو يثني على هذا النظام ويؤيد ما يفعله.
طيب
ماذا بعد؟
مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون عندما يقول لا يوجد في سوريا صراع طائفي أو مذهبي ولا ديني، ولكنه صراع على السلطة.
يا أخي هذا الرجل هو جزء من النظام، كنا نظن أنه بحكم ما أتاه الله من العلم والهدى سيتقي الله عز وجل ويقول كلمة الحق ويبين الحكم الشرعي في هذه الجرائم العظيمة التي يرتكب هذا النظام، لكنه نسأل الله العافية باع دينه بدنياه بل بدنيا غيره، وأبى إلا أن يحشر نفسه ضمن هذا النظام الإجرامي الزائل قريبا بإذن الله. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلة، أئمة الضلال هؤلاء، نسأل الله العافية. يا أخي هو يعرف قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا واحدا تخيل متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ثم يأتي ويقول والله إن ما يجري هو صراع على السلطة وأنه ما يفعله الأسد شيء مبرر، يعني حقيقة شيء عجب. ولكن أنا أقول إنه بهذا نسأل الله العافية قد أسقط قدره عند الله وعند الناس. يعني لست أدري لماذا لا يفكر على الأقل يا أخي بدنياه، لأنه غدا سيسقط هذا النظام وهو ساقط قريبا، فكيف تحصر نفسك معهم وتراهن على الحصان الخاسر؟ طيب. شيء عجب، غير مسألة الخسارة في الآخرة وهي أعظم وأشد.
سلطات الماليزية سلمت ناظرتها السعودية حمزة كشغري. أولا أنا أريد أن أسألك عن حكم شرعي، هل قضية التسليم بين بلدين فيها حكم شرعي أم أنها خاضعة للاتفاقيات الثنائية بين البلدين؟
لا شك الاتفاقيات الثنائية هذه هي
لو ما في اتفاقية
اعتبرها شرعية، لأنها فعلا تعين على إحقاق الحق وإبطال الباطل، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فما دامت هذه الاتفاقيات فعلا لتسليم المجرمين الحقيقيين ليأخذوا جزاءهم الشرعي العادل، هذا شيء رائع واتفاقيات عادل.
دعوات قبول توبة حمزة والرفق به بعضهم اعتبرها انحياز للإساءة للرسول، ودعوات تطبيق حد الردة بعضهم اعتبرها انحياز إلى ثقافة العنف والدم، وفي الجملة هناك لغة توتر عالية جدا بين الفريقين، يعني لاحظناها خلال الأسبوع الماضي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيره.
نعم يا أخي الكريم، ليست قضية توتر، القضية غضبة لله عز وجل وغيره على نعم رب العزة سبحانه وتعالى وحرماته وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة. الذي حصل شيء حقيقة لا يكاد يصدق. الله يا أخي لا ما كان يخطر ببال أحد أنه في بلاد الحرمين يمكن أن تأتي شرذمة والعياذ بالله غسلت أدمغتها وجيرت والعياذ بالله لمنهج الإلحاد والزندقة، يتجرؤون حتى لو كانوا مقتنعين بهذا ونسأل الله العافية يعتقدونه في نفوسهم، أنهم يتجرؤون على إعلانه بهذا الشكل ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ما كان هذا في الحسبان، لكن طبعا هذا له مقدمات لم يأتي عبثا، هناك جراءة كبيرة مع الأسف من عدد من الكتاب وأهل الجهل والضلال وعباد الأهوى والشهوات، ترك لهم الحبل على الغارب، وأيضا ترك لهذه الجماعات المشبوهة والمافيا التي تنخر داخل مجتمعنا السعودي والمجتمعات أيضا الخليجية والإسلامية، فهذا نتاجه. نحن الآن نحصد الحصاد المر لأننا أهملنا ولم نغلق المنابع ومنافذ الإلحاد والزندقة مع الأسف كما يجب علينا شرعا، لكن الآن لما كشف الأمر وأزيلت الأقنعة عن هذه الوجوه الكالحة وهذه المعتقدات الفاسدة، يجب أن نطبق شرع الله عز وجل فيهم. أنا يعني معك أن الإنسان قد يتعاطف أنه ولا الرجل أعلن توبته ويقول أنا نادم ولا نعود وغيره، لكن يا أخي نحن محكومون بشرع الله عز وجل، وهل يملك أحد من الناس أن يتنازل عن حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
نحن الحمد لله نعتز ونفتخر بأننا نطبق الشريعة ونحتكم للكتاب والسنة، نريد الحكم الشرعي. ماذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنا أقول لك يا أخي، هذا الرجل لو كان يعتقد الاعتقاد في نفسه ما ذهبنا نبحث عنه، والله حسيبه. لو أيضا لو تاب بصدق والله علم صدق توبته، فنقول نعم توبته فيما بينه وبين الله مقبولة، ونرجو له إن شاء الله الجنة في الآخرة، والتوبة تجب ما قبلها. لكن في عقوبة الدنيا، في عقوبة الدنيا لا توبة إلا عن طريق القضاء. أنا الذي أستغرب كثيرا وأستنكره أن بعض الناس يقول أبدا لا نريد أن يذهب به للقضاء ولا أن يحاكم ولا أن يحقق معه، تاب نعفو عنه، وكأن الأمر يسير. يا أخي الآن لو أن بعض هؤلاء طعن فيه بأقل مما طعن فيه في الله عز وجل، أيضا الناس يتكلمون أنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصه، تنقص الله والعياذ بالله، بل أنكر وجود الله، وصفوا بأنه جمال، وأقر من قال هذا من زملائه.
نعم اتضحت
الفكرة. يعني اسمح لي الله يحفظ، لو واحد من هؤلاء يعني فعلا عيب بمثل هذا العيب وأقل منه،
نعم،
هل يلام في طلب الثأر والقصاص منه والعقوبة؟ وهو يعني من هو بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن رب العزة سبحانه. أنا أقول العلماء نعم اختلفوا في قبول التوبة، جمهور أهل العلم قالوا لا توبة في من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، جمهور أهل العلم، وحده هو القاتل لأنه مرتد. ومن العلماء من قال إن الله قابل التوبة حتى من الشرك وهو أعظم الذنوب، فإن صدق التوبة وعرف ذلك فإنه لا يقام عليه حد الردة، لكن يجب أن يعزر بما يؤدبه ويردع أمثاله ممن يفكر بمثل أن يفعل مثل فعله. فأنا أقول المرجع في هذا إلى القضاء، يجب أن يحاكم محاكمة شرعية عادلة، وما يصدره القاضي فهو محل رضا الجميع.
المفتي يطالب يقول المحكمة المحاكم معنية بالبت في التطاول على المقدسات، ومحامي الأستاذ عبد الرحمن لاحم يطالب أنه لا، يعني في تصريحه لفرانس 24 يطالب أنه المحاكمة تكون عن طريق وزارة الإعلام.
يا أخي أصلا وجود هيئة أو لجنة قضائية في وزارة الإعلام هو خطأ، هو خطأ. يا أخي القضاء يجب أن ينظر في جميع القضايا، وأنا أناشد خادم الحرمين الشريفين أن يعيد النظر في هذه الهيئة واللجنة الموجودة في وزارة الإعلام. كل القضايا في دول العالم كلها القضاء مرجع جميع القضايا. طيب. أما نوجد لجان مع الأسف الشديد قد تخالف في طريقة يعني نظرها في القضايا وإجراءاتها وربما في أحكامها، يعني
واضح
الشريعة الإسلامية، هذا يجب أن يعاد فيه النظر.
طيب.
وبعدين يا أخي القضية ليست إعلامية الآن، ما هو الآن طعن والله في التلفزيون السعودي ولا
نعم القضية
ولا
شرعية
في قناة الرسالة ولا كذا مثلا. يا أخي هذا طعن في يعني أعظم شيء عندنا وهو جناب. طيب. الله عز وجل وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم.
المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات العفو الدولية وغيرها قالت الاتحاد الأوروبي سيستمر بأخذ كل التدابير المناسبة بهدف التوصل لنهاية إيجابية لقضية السيد كشغري، طبعا دون تحديد هذه التدابير.
نعم نحن نقول لهم يا أخي نعم نحن معكم أنه لا بد أن يطبق الحكم العادل في حق كشغري وغيره، وهو لستم أحرص على تطبيق الشرع وإقامة العدل،
نعم،
وحماية أيضا ابننا ومواطننا كشغري وغيره منا. نحن لا نقول أنه يجب أن كما يعني يقولون في المثل خذوه فغلوه، وإنما نطالب أن يحاكم محاكمة شرعية عادلة وعلنية أيضا، بحيث يطبق فيه الحكم العادل الذي يستحقه أمثاله. وهذا نقول يا شيخ عبد الله، نعم، نحن عندنا تخوف وتوجس من المطالبات الدولية. يا أخي الكريم هناك لا يعني
أنا ما معي وقت.
أنا أقول كلمة واحدة، كلمة واحدة. لما أراد الملك عبد الله الله يحفظه على جلالة قدره ومكانته أن تحدث عن قضية حميدان التركي، تذكر الصحف الأمريكية نعم ماذا قالت، ولامت الرئيس الأمريكي لماذا أصلا يستمع للاعتراض في هذه القضية، في قضية تكلمت فيها المحاكم. يا سبحان الله، نحن نقول لهم نفس الشيء، هذه قضية مجالها المحاكم الشرعية ولا كلام لأحد خارج ذلك.
طيب يعني بنعم أو لا، يعني يقول ما إن ظهرت قضية كشغري حتى ظن الكثيرون أنه إنتاج فكر شخصي وقراءات فردية، ولكن الحقائق تظهر أنه من مخرجات خلايا نائمة.
صدقت وظهر
هذا ليس كلامي، هو كلام
نعم كلام سليم، وأنا اطلعت والله على بعض ما كتبه حميد الدين وغيره مع الأسف،
نعم،
وليس محمودا في نظر أنه أخطر مما قاله كشغري، وهو شيخه كما يعني قرأت.
يعني أنت أيضا
أنا أقول حقيقة كما
يحاكمون هذول بعد،
لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت حزبا فأتبع رأسها الذنب، يجب أن يقضى على إقادة هذا الفكر وتغسل أدمغتهم الفاسدة من هذا العفن.
تغسل بالمحاكم ولا بالحوار؟
نعم، إن كان فعلا الكلام صحيحا الذي قرأناه نعم محله المحاكم الشرعية. طيب.
هناك طبعا من القضايا التي أثارت لغط كثير جدا، وأنا يعني أريد أنه نكون كلامنا مركز وقصير. هناك تجمعات للمحتسبين في الجنادرية أخذت يعني لغط شديد وجدل كبير. طبعا هم يقولون المحتسبين أنه إحنا راحين ننكر منكرات رقص واختلاط وأغاني، والمقابل يقولون لا، هذولا مجموعة من الناس اللي سووا فوضى داخل الجنادرية، وتم اعتقال بعضهم منكم الشيخ فهد القاضي، وعند المعلومات أنه أطلق سراحه أمس، بس ما إحنا متأكدين من هالمعلومة بعد ما قابل الأمير سطام. كيف تعلق على هالحدث؟
أنا حقيقة يعني لم أحضر الجنادرية في حياتي، وإن كنا غطيناها في قناة سمسم في برامج يومية. أيضا ليس عندي اطلاع مفصل عما حصل بالضبط، وهذه قضية نزاع الآن بين الشرطة وبين هؤلاء المحتسبين والعلماء والمشايخ، صلى الله نزيهم خيرا على غيرتهم وحرصهم. فإن كان فعلا فيه تجاوز أو تعدي فمحله المحاكم، وإن كان لا والله الشرطة فعلا منعوهم من الدخول ولقاء المسؤولين كما جاءني في بعض الرسائل إنهم أرادوا الحديث مع بعض المسؤولين ومنعوا، وبعضهم يعني استدرج مع الأسف كأنه يعني سيذهب به للمسؤول ثم طيب. يركب سيارة الشرطة، هذا لا يجوز. لا
يصح. أنا خليني أعرض عليك رسالة هي الآن معنا على على الهواء، لو أعطيتوني إياها شباب. لا. يعني هذه الرسالة مثلا أتت قال: أيها المحتسب، أيها الغيور على حرمة الله، سيذهب مجموعة من المشايخ وطلاب العلم، أو لا، الرسالة الأولى: الليلة أول نزول الجنادرية، الموعد صلاة المغرب قبل المهرجان في محطة جرش، أول محطة على طريق ثمامة، فنوصل إخوان بإحضار البشت وإصلاح النية وتكثير السواد، وأن نقوم قومة رجل واحد، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، كونوا منكرين للمنكر حقيقة، ولا تكونوا سلبيين، ولا يكفي للحسبلة ولا الحوقلة وضرب الأيدي ببعضها. أخي العزيز،
هذا الكلام غير صحيح ولا يقبل.
يعني
أخي أنا اسمح لي. نعم. أنا أقول مثل هذه الرسالة لا يجوز أن تحمل المشايخ والعلماء الذين فعلا يعني عندهم من التعقل والحكمة والحنكة وحسن التعامل مثل هؤلاء الجهل الذي كتبوا مثل هذا الكلام. هذا لا يصح يا أخي، تأتي تجيش الناس وكأنك ذاهب لحرب، هذا غير صحيح. هذا ولا يجوز أن يذهب أيضا إلا أولو العلم ممن يعرفون ضوابط إنكار المنكر والأمر بالمعروف، فمثل هذا غير مقبول. لكن لا يجوز أن يحمل على العلماء وعلى المشايخ أنهم تبنوا مثل هذا أو دعوا إليه.
لا أنا
لكن سؤالي كما تلاحظ الآن فيه منكرات، أنا أجزم أن الجميع يتفقون على أنها منكر.
أنا ما أتكلم عن المنكر، أنا سؤالي شيخ أنه قضية أنه يتجمع مجموعة من الشباب، يعني أي يعني الهيئة موجودة أنه يجمع مثلا 20-30 شاب 40 شاب بتنظيم معين أو بدون تنظيم ويروحون. نعم. هل هذا مظهر أنت تقول لا هذا جيد وهذا نوع من إنكار المنكر والاحتساب؟
أنا أرى أنه خطأ، والذي يجب أن يقوم بإنكار المنكر هي الجهات الرسمية وهيئة الأمر بالمعروف عن المنكر. ولكني أيضا أطالب بتقويتها وأن يقوموا بواجبهم، يعني هم موجودون.
هو يقول إحنا نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونأمر بحكمة ودراية، هذا الرئيس.
موجودون الله، إذا احتاجوك فعلا وطلبوا مساعدتك فلا بأس، لأنك الآن تتعامل مع جهة رسمية. أما أن تأتي وتثير يعني شغبا وكأن المسألة يعني مظاهرة في ذلك المكان ضد ما يحصل، هذا خطأ ويفتح فتنا عظيمة سيتضرر هؤلاء وغيرهم. إحنا لا نريدها. لكن أيضا هل يجوز السكن هذا المنكر؟ لا يجوز. وأنا أتعجب يا أخي، اسمح لي بالمناسبة. نعم. وأنت ذكرت من ضمن قضايا الأسبوع صلاة الاستسقاء التي دعا عليه خادم الحرمين. نعم. جزاه الله خيرا. يعني صلاة الاستسقاء فيها إعلان للتوبة إلى الله عز وجل والانخلاع من جميع الذنوب والمعاصي، لأننا نعرف أننا ما أصابنا القحط إلا بسبب معاصينا وذنوبنا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكيف يا أخي يجتمع؟ نحن ندعو الآن للاستسقاء والتوبة والاستغفار والعودة إلى الله، ثم نقر مثل هذه المنكرات ونسكت عنها؟ هذا لا يصح. أو نأتي إنسان يعني أخذته الغيرة فعلا وقد يكون أخطأ في الأسلوب أو الطريقة ونعامله معاملة المجرم، هذه أيضا هذا ذنب آخر وجريمة أخرى، هذا لا يجوز. يجب أن تعالج الأمور بحكمة وحسب الضوابط الشرعية، وهذا يقال للجهات الرسمية ولعامة الناس.
نعم. لكنه في معارض الكتاب مستقبلا والأشياء تجمعات اللي بيجي بتكرر مثل هذه الأشياء. نعم. يعني
أنا أولا اسمح لي يا عبد الله، يعني حتى نكون ناصحين بإذن الله لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته.
جميل.
إذا كان مثل هذه الأماكن سواء في الجنادرية أو معرض الكتاب فيها منكرات، وهي فعلا فيها، وموثقة بالصور وبالصوت، ويشهد عليها الكثير من الناس ممن حضروها أو صوروها. لماذا نسكت عنها؟ لماذا نثير الفتنة بين الناس؟ لماذا نسبب هذا الاحتقان ولسنا حقيقة بحاجة لمزيد من الاحتقان؟ الوضع لا يحتمل التصعيد يا أخي، وأنا أعرف أن فيه أناسا من أمثال هالخلية الإجرامية حميد الدين ومجموعتهم يتمنون استفزاز العلماء والمتدين، وشعبنا كله متدين ومسلم ولله الحمد، وجرهم إلى يعني صدامات مع الجهات الرسمية وغيرها. يجب أن نقطع عليهم الطريق، يجب أن توقف هذه المخالفات الشرعية ونزيل هذا الاحتقان من النفوس، وأن نطمئن الناس أنه أبشر لن يكون إن شاء الله إلا ما يرضي الله عز وجل ويرضي المؤمنين. هذا واحد. الأمر الثاني، لو حصل هذا المنكر، لو حصل، فهل هذه الطريقة التجمهر وكأنها مظاهرة صحيح؟ أقول لا، ولا يجوز مثل هذا.
طيب،
وهذا يترتب عليه منكر أعظم منه.
كيف تبرأ الذمة؟
تبرأ الذمة بطلاب العلم والمشايخ والعلماء أن يتكلموا كما أتكلم الآن. هذا جزء من الإنكار حقيقة، والنصيحة نقولها بدون مواربة، نحن لا نريد لبلدنا أن يغرق في فتن ومصائب كما حصل في بلدان أخرى، لا نريد أن يسخط الله سبحانه وتعالى علينا ويجعل بأسنا بيننا.
نعم.
وهذه حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كثير من الآيات. قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا ولا شك أن مخالفة الشريعة سبب الفتنة وحصول الاختلاف بين المؤمنين. يجب أن نقضي على أسباب الشر من أصلها، وأن يكون فيه رقابة صارمة على ما يحصل في هذه التجمعات. وأنا أخاطب أيضا أصحاب الغيرة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا ينكروا المنكر بما هو أنكر منه. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 سنة في مكة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس غيره وأنصحهم لله ولدين، وهو يشاهد أنكر المنكرات، الأصنام معلقة على ظهر الكعبة وفي جوفها، وكان يستطيع أن يأتي في ليلة ليلاء أو يرسل أحد أصحابه ويكسرها كلها. لما لم يفعل؟ بل كان يأتي ويصلي عند الكعبة وهذه الأصنام فوق رأسه، لأنه يعني يعرف أنه لو أنكر هذا المنكر بهذه الطريقة
بيصير منكر عام،
لقضي على الإسلام من أصله.
نعم.
فلا بد فعلا من مراعاة العواقب، وألا يكون عندنا حماس أهوج وعواطف جياشة لا يعني عمياء بحيث لا تنظر لعواقب الأمور.
طيب، مجموعة من الأسئلة للشارع نأخذها على السريع. الشارع يا سعيد.
الشارع يسأل:
هل يجوز فتح حساب في بنك ربوي؟
هل الواسطة تعتبر من الفساد؟
كيف تقيم دور هيئة حقوق الإنسان؟
هل يجوز تزويج البنات القصر؟ وهل سن 18 هو السن الفعلي للقاصرة؟
شيخنا الفاضل، هل صحيح أنك تمتلك قناة سمسم للأطفال؟
هل تعتبر تصنيفات إسلامية سلفي وأخواني بدعة؟ وما رأي سماحتكم في ذلك؟
الشارع يسأل:
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان. يجوز نفتح حساب في بنك ربوي؟
الأصل إذا في بنوك إسلامية وتفي بالغرض أنه لا يفتح في بنك ربوي، إلا إذا كان في حاجة، كان يكون في تسهيلات وأشياء لا تجدها في البنك الإسلامي لا بأس، لكن لا يجوز أن تأخذ الربا.
هل تتوقع أنه يجي يوم ويشوف السعودية بدون معاملات ربوية وبدون بنوك ربوية؟
بإذن الله، وسيكون قريبا، وليس في السعودية بل في العالم الإسلامي كله وحتى العالم الغربي. وأنا قلت في إحدى المحاضرات أرى من خلال المعطيات القائمة وبعد هذه الأزمة العالمية أن شمس الاقتصاد الإسلامي سوف تشرق من الغرب.
شمس الاقتصاد الإسلامي
سوف تشرق من الغرب وستأتينا من هناك، ونقول ما أجملها على الأسف التي نرفضها الآن ونحاربها.
نعم. هل الواسطة تعتبرها من الفساد؟
لا شك، بل كما قلت يعني في إحدى اللقاءات في قناة العربية أني أعتبر أن الواسطة غير الحميدة والمحسوبية من أكبر أسباب الفساد في الدول العربية كلها.
نعم. كيف تقيم دور هيئة حقوق الإنسان وأنت عضو فيها الآن؟
والله الهيئة يعني أول فكرة إنشاء الهيئة حقيقة هذا من المبادرات العظيمة التي ستذكر وتشكر لخادم الحرمين الشريفين، وفكرة حقيقة إنشاء الهيئة ورسالتها عظيمة جدا، وقامت بدور كبير في مجالات عديدة، وربما دورها في الخارج أكثر منه في الداخل، لكن الذي ينتظرها أكبر، وهناك أشياء كثيرة أنا أعتقد أن الهيئة قادرة على القيام بها لم تقم بها بعد.
نعم. يجوز أن نزوج البنت أقل من 18 سنة أو حتى أقل من البلوغ أحيانا أقل من 15؟
أنا كتبت بحثا مطولا أكثر من 300 صفحة في حكم تزويج القاصرات، ومع الأسف الشديد أنه نقل على لساني من إحدى الصحفين اللي نذكرها في محاضرة ألقيتها في حائل، وقد عتبت على الصحفي وأرسلت له رأيي لينشر يصحح الخطأ الذي بل الكذب الذي تقوله على لساني.
نعم.
ومع الأسف لم ينشر، وأنا أقول حتى لا يحمل الناس بعض ما ينشر في صحفنا.
طيب وش
كم كذبوا رأي علي أكثر من مرة يا أخواني، إذا أردتم رأيي فخذوه مني أو سألوني في القنوات ليكون واضحا معكم. هذه المسألة أنا يعني ما يمكن في خلال نصف دقيقة أعطيك الجواب نهائيا، لكن يا أخي الكريم العلماء أجمعوا على أن الفتاة التي لم تبلغ إذا زوجت لغير مصلحتها، إذا زوجها وليها لغير مصلحتها فالزواج باطل، هذا محل إجماع. لاحظ معي. أما إذا كان لمصلحتها وعقد عليها الزواج معناه يا أخي عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة يمكن يعقد عليها عمرها 5 سنوات أو 10 سنوات ولا يدخل بها لو عمره 20 سنة، فهذا لا بأس به إذا كان فعلا خشي فوات الكفو وأراد فعلا مصلحة المرأة. أما إذا كان زوجها ليكسب مالا أو ليقضي بذلك ديونا هذا خائن للأمانة والزواج باطل.
نعم. قناة سمسم تمتلكها؟
نعم أنا المشرف عليها. صلى الله عليه.
الإخواني وسلفي والأشياء هذه تعتبرها بدعة؟
يعني كما قال خادم الحرمين أسأل الله أن يطيل في عمر عطاعته ويعزه. نعم. الإسلام والمسلمين، يعني هذه التصنيفات يجب أن نتجاوزها، ومع الأسف الشديد هناك ناس ابتلوا بهذه التصنيفات، أنا أجزم أنهم سيصنفونك يا أخ عبد الله وسيصنفوني وكل أحد لابد. وإن كان يعني كثير منهم قالوا أنت يا عبد العزيز يعني حارت بك الأفكار، مرة يصنفونني سلفي ومرة تبليغي ومرة إخواني، وأنا لست من هؤلاء كلهم، أنا ولله الحمد مسلم سني سلفي العقيدة، لا أنتمي لأي حزب أو جماعة أو 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 جمعية من فضل ربي عز وجل، بل أنا يعني أمد يدي لهؤلاء جميعا، أحترمهم جميعا، أتعاون مع الجميع على البر والتقوى. إذا كنا نتعاون مع غير المسلمين غير المسلمين فكيف المسلمين وان اختلفنا معهم في بعض القضايا؟
شكرا لك شيخ عبد العزيز، وشكر موصول لكم انتم. وانقلوا عن الشيخ عبد العزيز الفوزان انه يقول مفتي سوريا باع دينه بدنيا غيره. السلام عليكم.
عليكم.